الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين اللهم اغفر جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في نذر المرأة من غير إذن الزوج به طبیعت الحال یه قرار کلام میبنم که یمینها و عهد هم قلنا هناک روایتون تصرح و انهو لیت لها نذرون فی مالها الا به ابن الزوج. هذه الروایه و هی روای واحده رواها صاحب الوسائل فی عدت ابواب من کتابه فی باب العق فی باب الوقوف و صدقات فی باب النذر، لكن لم يستوعب الأسانيد، يعني بعض الأسانيد في باب بعضها في باب آخر. كيفما كان، هذه الرواية في الكافي الشريف في الجزء الخامس من الكافي موجود بطريق صحيح إلى حسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان، وجعل عنوان الباب صاحب الكافي باب يجب من طاعة الزوج على المرأة. عنوان الباب يكشف أن الشيخ الكليني أفتى على ضوء الرواية ما يجب من طاعة الزوج على المرأة. نحن ذكرنا أنه إنصافا إذا إنسان أراد أن يجمع كتاب حديثي بالخصوص في كتاب الكافي يعتني بعناوين الأبواب، وكذلك غير الكافي. و مع الاسف في الوسائل لا في الطبع القديم ولا في هذه الطبع لم يذكروا السلام عليكم عناوين الابواب. هذا بالنسبه الى كتاب الكافي. واما كتاب الفقيه الشيخ الصدوق في الجزء الثالث مره في كتاب المعيشه واخرى في كتاب النكاح بعنوان باب وحتى الزوج على المراه ايضا يكشف انه افضل الامر. و رواه الشيخ الطوسي رحمه الله ايضا مبتدئا باسم حسن المحبوب ايضا في موردين في كتاب التهذيب الجزء السابع والثامن. الان اقرا العباره من كتاب الوسائل. قال محمد بن علي بن الحسين باسناده انا عبد الله بن سنان، قلنا لم نعثر على هذا السند الموجود في الموردين في الفقيه حسن ابن محبوب عن عبد الله بن سلام عن ابي عبد الله السند صحيح. و سبقا شرحنا ان كتاب الحسن المحبوب في زمانه كالكافي في زماننا اشهر الكتب التي عليها المدار في الاستنباط والاشتهار عند اصحابه. عن ابي عبد الله عليه السلام قال ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير تدبر عبدها ولا هبة ولا نذر في مالها، يعني بعبارة أخرى التصرفات التي تكون في مالها تصرفات مالية، وهذه التصرفات في ذاتها إما مستحبة أو واجبة بالعرب كالنذر ليس لها إلا بإذن زوجها. ثم قال إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها. ثم مرة أخرى استثنى الإمام قال إلا في حج. طبعا في هذا الكتاب في كتاب الوسائل ذكر كلمة حج، ولكن في هذه الموارد التي ذكرنا في الكتب الثلاث لا يوجد لفظ الحج إلا في مورد من الفقيه. يعني الرواية مذكورة في الكافي في الفقيه مرتين في التهذيب مرتين، في هذه الموارد الخمس فقط في مورد في الفقيه لفظة الحج موجود، يعني في المورد الثاني من الفقيه هم لفظة الحج لا توجد في القياس إلى متن الإمام. أو زكاة أو بر والديها، طبعا الحج والزكاة من الواجبات المالية أيضا، يعني بعبارة أخرى لا تستأذن زوجها في الأمر الواجب المالي، إذا كان واجب لا تستأذن. خب حج لابد عليها أن تذهب، الزكاة لابد أن تزكي مالها، فل امور الواجب لا تحتاج الى اذن، غیر الواجب يحتاج الى اذن الا في حج او زکات. هذا بالنسبه الى حج و زکات. او بر والديها، بما ان السياق سياق الاموال، هل يراد بذلك العمل ام يراد بذلك المال؟ مثلا تريد تدفع مالا الى والدها الى امها، لان السياق كله في المال سياق الحديث، فيحتمل ان بر والديها وصله قرابتها يراد بها بذل المال في هذه الجهه، تريد تدفع شيئا من مالها الى والدها، فحينئذ يجوز لها، فلا تحتاج الى ابن الزوج او صله رحمها. ومن المحتمل ان يكون بر والديها او صله رحمها اعم من ذلك، سلام، حتی با عنوان العمل الخارجی، یعنی به امکان المرأة ان تخرج من بیتها من غیر اذن الزوج حتی تبر والدیها او تصل قرابتها، فحینه اذن استثناء من ذات الحکم، ایضا لا يجوز للمرأة الخروج من البيت الا باذن الزوج الا في هذا المورد. هذا من جهت الان اشرحتم به، ان شاء الله عند مسألة الفقه نشرح اکثر. ثم ما معنى في حج او زكاة او بر؟ كان ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا باذن زوجها الا في حج. يحتمل ان يكون الا استثناء من النذر، يعني اذا نذرت حجا مندوبا ايضا لا يعتبر الاذن، ولا نذر في مالها الا باذن زوجها الا في حج او زكاه. مثلا اذا نذرت ان تبر والديها هذا النذر لا يتوقف على اذن الزوج، صواب. فهل هذا استثناء من الاخير ام استثناء من اصل الحكم؟ يعني ان المراه تحتاج الى اذن الاب في هذه الموارد، لكن في هذه الموارد الحج والزكاه بر الوالدين لا تحتاج الى ابن الاب. هذا بالنسبة الى هذه لا اشكال ان الرواية واضحة دلالة صحيحة جدا، صحيح علائي، لكن مع ذلك خبر واحد، ان خبر واحد يطلب عليه، لانه بالاخير من كتاب واحد وهو كتاب حسن المحبوب، ولو في خمسة موارد الان مذكورة عندنا، لكن مرجعها الى كتاب واحد وهو كتاب على حسن صلة قرابة. صاحب الوسائل قلنا عادتا متساهل في نقل الحديث لا يذكر جميع النسخ، لكن هنا قال وبه اسناده عن الحسن محبوبا عبد الله بن سنان مثل الا انه قال او صلة قرابتها، هو كلمة الحاج التي في اخلاف النسخ لم يذكر، غريب من مقدس الله سره. قلنا الآن في خمسة موارد هذا الحديث مذكور، في الكافي مرة، في الفقيه مرتين، وفي التهذيب مرتين، في جميع هذه الخمسة لا يوجد لفظ الحج إلا في مورد من الفقيه. عجيب من صاحب الوسائل، لم يذكر أن النسخ ليس فيها حج، لكن صلة قرابته وكاتب صلة رحمها، وفي مورد آخر صلة قرابته، إن لم يكن مؤثرا. وجود الحج يؤثر أن الحج يتوقف على إذن الزوج أم لا، اما صلة قرابته و رحمه لا يأت. هذا من جهة نتعجب من صاحب الرسائل قدس الله نفسه، لم يدقق النظر في كلمة الحج تسامح في لفظ الحج، ولكن دقق النظر في صلة رحمه. مضافا ان النسخ الموجود عندنا حاليا، ولذا قلنا احتمالا نسخته تختلف، في جميع الموارد الخمسة، يعني في الكافي و موردين من الفقيه و موردین من التهذیب، فی جمیعها صلة قرابت، اصلا صلة رحمها لا توجد، هذه العبارة التي نقلها اولا اصلا لا توجد، فی جمیع الموارد الخمسة فی الكافی و التهذیب و الفقی فی جمیعها صلة قرابت. هذا الذي ذكره بعنوان اختلاف النسخة ايضا ليس بطابه، كلها نسخة واحدة و هي صلة قرابت. هذا بالقياس الى هذا الحديث الشريف. و قلنا الماتن، يعني صاحب الوسائل، عبر بقوله حكم لأنه في باب العتق وفي باب الوقوف والصدقات قال الرواية تحمل على الاستحباب، حمل الرواية لم يحكم بظاهر الرواية. خب هل هذه الرواية باصطلاح، طبعا الفرق بين هذه الرواية والروايات السابقة ليلة الآن قرأنا، في تلك الرواية عنوان لا يمين للزوجة، بناء على أن اليمين يشمل حتى النذر كما سيأتي إن شاء الله تعالى مطلقا، سواء كان يمينها في مال أو في فعل مطلق. لكن هذه الرواية بالخصوص في الأمور المالية ليس لها إطلاق، فإذا نذرت أن تصلي صلاة الليل بناء على هذه الرواية لا يحتاج إلى إذن الزوج، يحتاج إلى إذن الزوج في الأمور المالية كالهبة والصدقة والعتق والتلاف. وإن شاء الله نذكر أن هذه الرواية المباركة في الواقع ناظر إلى رواية معروفة عن رسول الله أن المرء لا تتصرف في مالها إلا بإذن الزوج، لكن هذه الرواية تطبيقات لذلك الكبر، تلك الكبرى. أكو عندنا كبرى لم يجوز أمرها في مالها إلا بإذن الزوج، هذه بيان موارد عتق، تدبير، هبة، صدقة، النذر المالي. فمراد الإمام في هذه الرواية الصحيحة المعتبرة بيان الموارد لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعبارة أخرى بحسب الآية المباركة فإذا استأنستم منه رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم، المال يدفع إلى المرء إذا بلغت إلى حد الرشد، فمفضل القاعدة التصرف في مالها مطلقا، إلا أنها إذا تزوجت جملة من تصرفاتها المالية منوطة بإذن الزوج. هذه الإناثة جعلها رسول الله سنة. قلنا نحن سابقا روايات أهل البيت على ضوء الكتاب والسنة، فبالنسبة إلى تصرفاتها المالية بعد الزواج هذه التصرفات بسنة رسول الله متوقفة على إذن الزوج. طبعا السنة كلية ولم يجوز مضمون الكلام أمرها في مالها إلا بإذنه، ولكن الرواية تعرضت للتفاصيل. هذه رواية صحيحة إنصافا وفي جميع المصادر الثلاثة مذكورة
يعني إيه رواية مفسر
سنة مشه سيأتي إن شاء الله بيانه تلك السنة. چرا احتمال دادم انشاءالله در بحث الان من اینجا فقط اشاره کردم که در بحث چیز بسا تفصیلی عرض بکنم که مطلب چیه. من این جملت روایات الوارد فی ما نحن فی فی کتاب فی کتاب وسائل احکام الوقوف و صدقات به حسب طبعت الشيخ الرباني الثالث عشر يعني قبل النكاح، بعضها من هذه الطبعة بعضها في أحكام الوقوف والصدقات الباب السابع عشر من وهو آخر الأبواب. هنا أيضا توقف صاحب الوسائل، عنوان الوسائل باب حكم صدقة المرء وهبتها بغير إذن زوجها، واقعا تدل على دقة صاحب الوسائل، يعني بين البابين مجلدين أو ثلاث مجلد الجزء الثالث عشر بله صفحة 323. فلاحظوا دقة صاحب الوسائل في كتاب النذر قال حكم فلان قال حكم، يعني توقف عن الإفتاء على ضوء الرواية. باب حكم صدقة المرء وهبتها بغير إذن زوجها. أورد في الحديث الأول رواة عبد الله بن سنان كما نقلت لكم، ثم أورد هذه الرواية الحديث الثاني من ذاك الباب. الشيخ الطوسي قدس سره بمنفردان، هذه الرواية الآن لا توجد إلا في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، بإسناده عن الحسين بن سعيد، وطبعا كتب حسين سعيد مشهورة جدا، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج. الحديث إلى حد جميل صحيح، فطبعا نغل بأنه مثلا بعد لا يحتاج إلى متابعة الحديث. أن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا
به غیر اذن زوجها. طبعا
مورد سؤال في هذه الرواية خصوص الهبه. قال على اقبل احتمالات ليس الكلام الجميل للامام ليس لها. هذه الرواية مرسلة لكن جدا قوية سندا من كتاب حسين سعيد ابن ابي عمير وجميل، وهؤلاء كلهم اجلاء الاصحاب واجلاء الطائفة. هذه رواية ثانية دلت على ان الهبة للمرأة من غير اذن الزوج غير صحيحة. من جملة الروايات الواردة في المقام في الجزء الرابع عشر في كتاب النكاح بحسب هذه الطبعة، طبعة الشيخ الرباني، صفحة 163 في أبواب مقدمات النكاح، الباب 123. نحن هذه الرواية شرحناها مفصلا، المجال لا يسع بعد لإعادة الكلام. هذه رواية مفصلة با عنوان خصائص النساء. سابقا هم قلنا لو يشرح الرواية انصافا بمصادرها جدا بحث لطيف. تمتاز هذه الرواية ببيان الخصائص، ان المرأة ليس لها كذا وكذا وكذا، ليس على النساء اذان ولا اقامة ولا جماعة ولا جماعة ولا آخرين. هذه رواية خصائص النساء. من جملة ما جاء في هذه الرواية من خصائص النساء بإسلام مما يختص بلي، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن زوجها. ذكر من تلك العناوين فقد العتق والبر، هنا كان تدبير وهبة وصدقة ونذر مالي الآخري. لا يجوز للمرأة، لا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن زوجها. طبعا الرواية عن جابر بن يزيد الجوفي عن الباقر عليه السلام، والسنة ضعيف كما تقدم الكلام. ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. فهنا في هذه الرواية أيضا مذكور هذا الحكم، وهو عدم جواز تصرف المرء إلا بإذن زوجها. نحن نقول تلك الرواية المفصلة على الظن الأغوى موضوعة تركيبا، مفردات موجودة لكن هي التركيبية موضوعة. وهناك رواية عن رسول الله ذكرناها في أول البحث من كتاب كنز العمال بعدة أسن في الجزء السادس عشر من كنز العمال، لا يجوز أمرها في مالها إلا بإذن زوجها، وموجود في مسند أحمد وعدة من المصادر موجودة هذا الحديث. فتبين أصل المطلب رواية تروى عن رسول الله صلوات الله سلامه عليه من سننه أن المرأة لا تتصرف في مالها إلا بإذن الزوج، وجاءت رواية عبد الله بن سنان شارحة لهذه السنة. نحن سبقا شرحنا أن روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين شارحة لسنن رسول الله. مثلا كان تعبير هكذا، ولا يجوز امرها في مالها الا باذن زوجها. الامام فسر قال مراد الرسول من امرها في مالها الامور غير الواجبه كالعتق والصدقه والهبه، و اما الحج والزكاه فلا يحتاج. ظاهر الحديث النبوي امرها في مالها مطلقا. الامام قال مراد الرسول غير الواجب، التصرف المالي الواجب، الامر المالي الواجب، يجب عليها ولو بغير اذن زوجها، لا يتوقف على اذن الزوج، اذن الزوج معتبر في غير الواجب. هذه خلاصة الجمع بين سنة رسول الله وشرحها عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذه المسألة يعني ان المرأة تتصرف في مالها او لا تتصرف من المسائل المعروفة بالخلاف بين فقهاء السنة، قلت في مسند احمد وغيره عدة روايات موجودة بهذا المضمون، لا يجوز أمرها في مالها إلا بإذن زوجها. وتبين تأييدا لهذا أولا في هذه الرواية المفصلة موجود هذا الحكم، ثانيا في مرسلة جميل، وأهم ذلك في صحيحة عبد الله بن سنان. ولكن كما رأيتم مثل صاحب الوسائل قدس الله نفسه حملها على الاستحباب، وهكذا ما ذهب إليه جملة من أصحابه. ثم لإيضاح المطلب وحتى يتبين تاريخ المسألة أكثر بوضوح. طبعا ليس قرارنا أن نتعرض لأقوال السنة بمقدار مثلا بحث أنه مثلا صحيح أم لا، وخصوصا رواياتهم يوافق عليها أم لا، بمقدار ما يصير لكم إلمام في المسألة. أنا أنقل هذا من كتاب شرح معاني الآثار، هذا كتاب جيد جدا، 4 مجلدات، الجزء الرابع شرح معاني الآثار، هذا تقريبا معاصر للشيخ الكليني قدس الله سره، هو للطحاوي الحنفي من كبار علماء الأحناف، كتاب مفيد جدا، كم كتاب له هذا معاني الآثار، شرح معاني الآثار، مشكل الآثار له. انصافا الطحاوي ممن بصلاح يعتنى به فيه. خب هو في الجزء الرابع هو 4 مجلدات جعل بابا حكم المرأة في بابها مالها لكيفية استظهار المسألة عندهم، باعتبار مصدر قديم جدا، نقل أطال الكلام إجمالا، نقل مقدار ما يتناسب مع محل البحث. أولا روى رواية عن عبد الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه بسنده عن جده أن جدته أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بحلي لها فقالت إني تصدقت بهذا، مرأة قدمت صدقة للرسول، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها. همدان قرأت هذه الرواية حتى يتبين شأن نزول الحديث، أصولا قضية خارجية والرسول لم يقبل المال. فهل استأذنت زوجك؟ فقالت نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله فقال هل أذنت لامرأتك أن تتصدق بحليها هذا؟ فقال نعم. فقبله منها رسول الله صلى الله عليه وآله. قال فذهب، قال صاحب الكتاب فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يجوز للمرأة هبة شيء من مالها ولا الصدقة به دون إذن زوجها. وتبين أنه بعبارة أخرى تبين بأن بإصطلاح هذه الرواية التي نحن ذكرناها مشهورة في أصحابنا الحديث عبد الله بن سنان تعرضت إلى أكثر من ذلك، إلى الواجب وجملة من المستحب. وخالفهم في ذلك آخرون فأجازوا أمره كله في مالها، تتصدق كذا تنتهب من أموالها كزوجها في ماله. خب ثم ذكر أدلة لهؤلاء أنه يجوز، واحتجوا في ذلك أولا بقول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طبن لكم يعني تصدع أعطينه مجانا وهبنه، في الآية المباركة ليس أكثر من هذا، فإن طبن لكم عن شيء يعني يجوز للمرأة أن تهب مهرها، والمهر ملكه، الصحيح أن المهر بمجرد العقد يصير ملكا للمرأة، فللمرأة أن تهب من مهرها، صريح الآية المباركة. وبإطلاق الآية نحكم بأن طبن لكم، لم يقل طبن لكم وأجزتم، فلا يحتاج هبة المرأة إلى الإجازة. هذا بالنسبة إلى هذه الآية المباركة.
زوج برمجان
نحن سابقا منصر حجية ظواهر الكتاب شرحنا مفصلا أصلا المراد من حجية ظواهر الكتاب هذا المعنى. الأخباريون لو كانوا يعدلون كلامه وهذا الوجه الذي نحن صححنا به كلامهم كان له وجه نصح. نحن قلنا أن السنة تمسكوا في موارد كثيرة بإطلاق الكتاب، والأصوليون الآن يقولون مقدمات الحكمة لا تتم فيه بهذا التعبير، ونحن نقول بتعبير آخر أن الآيات المباركة أصلا ليست ناظرة إلى هذه الخصوصيات. هدف أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين من أنه لا يعمل بالكتاب يعمل بالسنة هذه النقطة، يعني ليس الآية إطلاقا فإن طبنه يعني سواء أجاز الزوج أم لم يجد، أصلا ليست ناظرة إلى هذا. الآية ناظرة أن المرء بإمكانها أن تهب المهر
و المهر اذا ذهبت المرء للزوج حل مريئا هنيئا مريئا جدا مال لطيف. في رواية ان الامام امره ان يأخذ بها زوجته يشتري بها عسلا من ماء المطر ويشربه حتى يذهب عنه المرض. علاوه قال ان الله قال فكلوا هنيئا مريئا. فأثنى الآية المباركة ناظرة الى جواز تصرف المرأة في المهر. نحن سبب ان شرحنا ان جمله من الاولياء في الانسان فهم في الجاهليه انواع مختلفه من الظلم كانت موجوده، منها ان الولي ياخذ المهر لنفسه. فمراد الايه المباركه ان المهر ملك للمرأة ليس للولي. المهر هي التي المرأة هي التي تملك المهر. فان طبن لكم في قبال الولي، الولي اذا يتصرف ليس له فيه مال المرأة، لكن طبن لكم باذن من الزوج بسنه رسول الله ما نعم. فانصافا تمسك السنه في كثير من الموارد لا يختص بهذا، كثير من يتمسكون باطلاق الكتاب. ومراد اهل البيت انه لا يؤخذ بظاهر الكتاب او باطلاق الكتاب او ليس فيه اطلاق، هذه النقطه. والانصاف ان هذا المورد ليس له اطلاق. ثم ذكر الآية الأخرى وبقوله عز وجل فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. العفو هو الإبراء إلا أن المرء تبره. أيضا الكلام هو الكلام لا حاجة للإعادة والتكرار. یا به قول شما دیگه اینجا دیگه هر دو موردش قطعیه. مثلا به هر حال اصلا ناظر نیست که اینا مهمه. ثم قال الصحابي وقد روي عن رسول الله ما يوافق هذا المعنى ان لا يحتاج الى الابن. و في روايه في امراه عبد الله بن مسعود حين اخذت حليها لتذهب به الى رسول الله، زوجه عبد الله اخذت حليها و زينتها زبرجها ان صح التعبير حتى تتصدق به وتعطيها لرسول الله. فقال عبد الله هلم تتصدقي به علي. يبدو عبد الله كان صغيرا محتاج بدلا تؤدي لرسول الله انا محتاج فتصدقي علي. فقالت لا حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت رسول الله فاستأذنته في ذلك فقال تصدقي به علي وعلى الأيتام الذين في حجره فإنهم له موضعان. يعني مع أن عبد الله لم يأذن لها في التصدق مع ذلك قبل رسول الله تصدقها. هذه رواية. يعني طبعا هذا المطلب الذي أفاده الطحاوي في القرن الرابع أيضا في كتاب الوسائل. الوسائل هكذا يقول، ويقول هناك روايات في الوصايا وغيرها أنها جائزة من المرأة. فالجمع بين الطائفين تقتضي الحمل على الاستحباب مثلا. صواب نفس العمل يصنعه هنا الطحاوي. خلاصة عمله هناك روايات دلت على أن رسول الله قبل الصدقة من النساء من دون إذن الزوج فيجوز لها التصدق في مالها من غير. من جملة الروايات هذه الروايات عندنا بأسانيدنا أيضا مذكورة. من جملة الروايات هو يذكر أنا قلت لكم أنه في روايات رواية رواها عن ابن عباس لعدة أسانيد أقرأ لكم متنا. أن ابن عباس قال أشهد على رسول الله أنه خرج يوم فطر فصلى. لماذا قال أشهد على رسول الله؟ شرحه أن ابن عباس خب تعلمون من المكثرين للحديث، لعله خمس حديث السنة وعلي سدس حديث السنة من ابن عباس. لكن ابن عباس كان صغيرا حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عمره حدود 10 سنة، يعني 10 إلى 11 سنة. فلذا المشهور في كتب السنة أن أكثر روايات ابن عباس مراسيل يرويها عن صحابي عن رسول الله ولم يدرك. تقريبا ولادته مع الهجرة، توفي رسول الله في السنة 11 وهم تقريبا عمره. ولذا جاء سبق أن شرحته سابقا في جملة من كتب السنة أنه لم يثبت من حديث ابن عباس عن رسول الله إلا 7 أحاديث. آلاف الأحاديث الآن مذكوره، لكن أقول المسلم الذي رواه عن رسول الله 7، وعن بعضهم 4 وعن بعضهم 1، فقالوا حديث 1 ثابت أنه سمعه من رسول الله. وإلا بقية الأحاديث ذكره علماء السنة في بحث المرسل بمناسبة مرسل الصحابة. بما أن الصحابة جميعا عندهم عدول بنوا على صحة مراسيل الصحابة، لأن الصحابي لا يرسل عن صحابي آخر. و این کان فهو عدل فلا بأس به. هذا البحث في كتب الحديث دراسة الحديث عند السنة مذكور. فلما يقول أشهد على رسول الله مراده أن هذا الشيء رأيته بعيني مو أنه سمعته من غيري. وبحسب الشواهد الموجودة كان في شهر رمضان من السنة العاشرة كان يوم عيد خرج رسول الله لصلاة العيد الفطر. فابن عباس تقريبا 10 سنوات عمر دار کردن بقول هذا شيء ادركته عن رسول الله هذا مراد اشهد على رسول. خرج يوم فطر فصلى ثم اتى النساء اذكر مفصلا فامرهن ان يتصدقن. متن اخر قال قلت لابن عباس شهدت العيد مع رسول الله؟ قال نعم ولولا مكاني من ما شهدته من صغری این انا کن صغیر لولا این ابن عم رسول الله فتحوا لی المجال ان احضر و الا الاطفال ما کانو یحضرون مدن لصغری قلت لکن کان صغیرن جدا. خرج رسول الله یوم العید فصلا ثم خطر ثم اتى النساء مع بلال فبعضهن بنفسه رسول الله فجعلت المرأة تهوی بیدها الى رغبتها یعنی قلاله بسه گردن بند تفتح مثلا من بغلتا و المرأة تهوی بیده الى اذنها بوشوار بسه فتدفعه الى بلال و بلال یجعله فی ثوب ثم انطلق به مع النبی الى منزله. طبعا اسانید اخر بله و لا اريد بعد ان اذكر كل الاسانید و به انواع مختلفه. مثلا خطب النبی متن آخر النساء ذات یوم فامرهن بتقوى الله و طاعت لازواجهن و ان یتصدقنه و كذلك روایت اخرى. خب المهم في هذه الروایه ان جمله من النساء تصدقنه اصلا ازواجهن ما موجودیم و بلا اذن الازواج. فالجمع بین الحدیثین به ما لا يكون صاحب المسائل قول بالاستحباب هذا الطحاوي يقول لا ذاك الحديث يطرح ونأخذ له هذا الحديث يجوز التصدق بلا كراهة بلا إذن الزوج. الآن رواية أخرى عن ابن عباس قال سمعت ميمونة زوج النبي تقول ميمونة من أمهات المؤمنين تزوجها رسول الله في أواخر حياته وميمونة في نفس الوقت خالة ابن عباس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا عديل مع عمه العباس. العباس احدى زوجاتي اخت ميمونه فابن عباس كان يدخل عليها على ميمونه ام المؤمنين باعتبار ابن اختها. سمعت ميمونه زوج النبي تقول اعتقت وليده على عهد رسول الله. خب اعتقت وليده المراد يعني الجاريه الصغيره التي تولدت عنده. فذكرت ذلك لرسول الله فقال لو أعطيتها أختك الأعرابية كان أعظم لأجرك يعني صلة رحم أيضا. بلي فلو كان يقول الطحاوي أمر المرأة لا يجوز في مالها بغير إذن زوجها لرد رسول الله إطاقها وصرف الجارية إلى الذي هو أفضل من إطاق. فقال أخيرا فكيف يجوز لأحد ترك آیتین من کتاب الله عز و جل و سنن ثابت عن رسول الله متفق على صحت مجیعها الى حدیث شاذ لا یثبت مثله لا یجوز امر المرأت الا به اذن زوج لیکن لیس شاذ. ثم النظر من بعد مراد به نظر یعنی الحکم العقلی صح التعبیر قاعده تختبی یدل على ما ذکرنا و ذلك انا رأيناهم لا يختلفون في المرأة في وصاياها. صاحب الوصايا متمسك بهذا الباب قال بياتي في باب الوصايا من ثلث مالها انها جائزة من ثلثها كوصايا الرجال ولم يكن لزوجها عليها في ذلك سبيل ولا امر. وبذلك نطق الكتاب العزيز قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترکن من بعد وصیت یوسین به هم او دین فعل الوصیه و هی نوع من الهبه هبه بعد الموت جائزتون للمرأه. خب الهبه هم جائزت و الهبه هم جائزت ایو برنم بینیم سال بارم هاده انا قرأت هاده حتی اعتبه لکم کیفیت استدلال حتی جمله من اصحابنا على استحباب ذلك بنفس الوجه، يعني نفس هذه النقاط، ان هناك روايات وظاهر بعض الايات تدل على صحه الاليه من المرء وعلى صحه الهبه من المرء من غير اذن الزوج. ولعل هذا كما نذكر ان شاء الله تعالى في تاريخ المساله فقهيا عند اصحابنا غدا ان شاء الله، الى الان تعرضنا للروايات، غدا الجانب الفقهي باذن الله تعالى. لعل هذا احد الوجوه واحد الاسباب لذهاب طائفه من الاصحاب الى ان الاذن ليس شرطا، المنع مانعون، يعني ان المراه اذا تصدقت من غير اذن الزوج صحيح، الا ان للرجل ارجاع المال، المراه اذا وهبت مالا للزوج ان يرجع المال، اذا نذرت ان تتصدق مثلا بمال لها في سبيل الله فللزوج حل النذر، لا ان اذن الزوج شرط في انعقاد النذر. ذهب جمله من اصحابنا المتاثرين امثال الشهيد في الدروس وغيره ذهبوا الى هذا الوجه، ولعل الداعي لهم على ذلك هو الجمع بين النصوص. خب يوصينا بها لكن وصيت با اذن الزوج باشه، من میتونم اصلا مرد میتونم جلو وسیله زن بگی، بنابراین این آیات که اصلا نمیشه بهش توسل کرده، عرض کردم نفتش اطلاق نداره سال واقعی حالا فهینه ادن. خب یختمل ان رسول الله امر نصاب تصدق، لكن هذه النساء لما ذهبن الى البيت الازواج راضین بذاله لم يحلوا لم يرجعوا في هذه الصدقه، خصوصا و انه روا ان رسول الله اخذ الصدقه. خب قالوا بعد لا امر ما امر رسول الله، فلذا ذهب جمل بن علمائنا وسيأتي إن شاء الله تعالى. ابتداء حدث بين المتأخرين هذا الرأي، وهو أن كلمة الإذن حملت على أن له أن يحل النذر، له أن يرجع المال، مو أنه متوقف على إذنها. شرحنا سابقا كرارا أن الاعتبار في التصرف في مال الشخص بالرضا الباطن، و رضا یدی به اصطلاح یحرز اما به طرف، یعنی رضا یحرز بالله، فان کان قبل تصرف و قبل العقد اسمه اذن، ان کان بعد ذلك اسمه اجازه. فحينه للزوج ان يمنع من تصرف المال، و لعل هذا كان سبب للجمع بهذا القول. غدا ان شاء الله في التفصيل الفقهي نذكر آراء الفقهاء في هذه الروايات. إلى هنا هذه الروايات إنصافا حديث عبد الله بن سلام في غاية الصحة، لكنه حديث واحد مشكلة هو خبر واحد.